إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. أما بيع الماء فإن كان الماء محرزا موضوعا في أوان أو قرب أو زجاجات مثل قوارير الصحة أو برك، فهذه يجوز بيعها عند الفقهاء. وخصصت من حديث الباب بالإجماع على إقرار بيع ذلك في جميع الأزمنة، كما خصصت بقياسها على بيع الحطب بعد حيازته، كما ورد جواز ذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين، إلا أن يضطر شخص لذلك الماء ولا يجد ما يشتريه به، فإنه حينئذ يجب على مالك الماء بذله لذلك المضطر. أما إن كان الماء غير محرز كالماء في البئر والنهر وكان غير مملوكين، فلا يجوز لأحد بيع الماء فيهما لعدم ملك البائع له. وأما إن كان الماء غير محرز وكان في بئر أو نهر مملوك أو في أرض مملوكة، فهل يكون الماء مملوكا؟ فيه قولان للعلماء. قيل: لا يملك الماء ولا يجوز بيعه لحديث الباب، وهذا قول الحنفية وأكثر الشافعية، وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة لقوله نهى عن بيع فضل الماء. والقول الثاني بأنه يملك ويجوز بيعه، لأنه قد صح أن عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة. وكان اليهودي يبيع الماء، فانحصر الخلاف فيما يفضل عن حاجة الإنسان وبهائمه وزرعه من الماء في نهر أو بئر في أرض مملوكة. فقال مالك: إن كان البئر أو النهر في البرية فمالكها أحق بمقدار حاجته منها، ويجب عليه بذل ما زاد عن حاجته، وإن كان البئر في حائط فلا يلزمه بذل الفاضل إلا إذا انهدمت بئر جاره الذي زرع عليها، فيجب على صاحب الماء بذل الزائد حتى يصلح الجار بئره أو يتهاون الجار في إصلاح بئره. وقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي: يلزم صاحب البئر بذل الزائد لشرب الناس والدواب من غير عوض، ولكنه لا يلزمه بذل الماء للمزارع، وله أخذ العوض منه، والمستحب عندهم ترك العوض. وعن أحمد رحمه الله روايتان أظهرهما أنه يلزمه بذل الزائد من غير عوض للماشية والسقيا، ولا يحل له البيع إذا لم يكن في دخول الناس إليه كبير ضرر. وبذل الماء للمحتاج إليه لوجه الله والصدقة به لا شك أنه من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات. وأما بيع ضراب الجمل فقد ورد فيه الحديث الذي بعده، فقال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. والعسب هو الضراب، وقيل هو أجرته. والوارد في الحديث يمكن أن يفسر بتفسيرات مختلفة، ويشمل جميع أنواع ضراب الحيوانات، وليس مختصا بحيوان دون حيوان. وبيع ضراب الفحل والجمل وما ماثله يمكن أن يصور بصور مختلفة، وقد صور بخمس صور. أولها أن يبيع ضراب الفحل بحيث تكون مجامعة الفحل لأنثاه بمبلغ معين، وهذه صورة محرمة، وقد حكي الاتفاق على المنع من هذه الصورة لدخولها في حديث الباب، ولأنه مجهول العاقبة فلا يدرى أيحصل من جماعه شيء أو لا، ولا يدرى هل يخرج ماء في جماعه أو لا، ونحو ذلك. وثاني صور ذلك أن يؤجر الفحل مدة معلومة، ويشرط في ذلك العقد أن يجامع الفحل أنثاه، فالجمهور على المنع من هذه الصورة خلافا لقول مذكور عن المالكية، وأكثر المالكية ينكرون هذا القول. وقال بعض الحنابلة يحرم الأخذ على ذلك، لكن يجوز بذل المال فيه، لأن صاحب الأنثى محتاج إلى ضراب الفحل، فهو بمثابة من يرفع الحاجة والضرورة عنه. والصورة الثالثة أن يؤجر الفحل مدة معلومة ولا يتطرق في الإجارة للضراب، ففي وجه للشافعية والحنابلة يجوز ذلك، وهو رواية عن مالك، واستدلوا عليه بعموم أدلة الإجارة. وقال بعض الشافعية والحنابلة والحنفية بالمنع، ولعل القول بالجواز أرجح، لأنها إجارة وليست من بيع الضراب في شيء، فإنه لم يبع ضرابا، وحينئذ فلا يدخل في حديث النهي. ورابع الصور أن يستخلص ماء الفحل ويحوزه ويجعل الماء في أوان ونحوها فيبيع ذلك الماء، ولم أجد ذلك منصوصا عليه عند الأوائل، ولعله من المسائل الحادثة، ومقتضى كلام الجمهور المنع، والأظهر عندي الجواز، لأن الضراب والعسب هو الفعل الذي يفعله الفحل، وليس الضراب هو المفعول أو ناتج الفعل، فحينئذ لا يدخل فيه الماء على الأصح، فالضراب ليس المفعول على الأصح في لغة العرب، فلا تدخل مسألتنا في حديث النهي. وخامس الصور عارية الفحل من أجل الضراب، فهذا جائز اتفاقا، لكن لو أهدى المستعير بعد ذلك هدية لصاحب الفحل فإنه يجوز أخذ هذه الهدية عند الجمهور، لحديث أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة، رواه الترمذي والنسائي، ومنع من ذلك أحمد في رواية. قال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبر الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد وافق ابن عمر في هذا التفسير مالك والشافعي، فقالوا المراد بالحديث البيع إلى أجل مجهول، فكأنه جعل الأجل إنتاج بطن الناقة، وهذا المعنى محرم بالاتفاق، لأن الأجل فيه مجهول، ومن شروط صحة البيع معرفة أجل الثمن. وقال أحمد في تفسير الحديث قولا آخر، فقال المراد ببيع حبل الحبلة هو بيع ولد حمل الناقة الذي في بطنها الآن، فيقول الناقة الآن حامل، أبيعك حمل ذلك الحمل، وهذا يمنع منه لأنه غير مملوك ولا موجود ولا معروف الصفات، فهو من بيع الغرر، وهذا النوع من البيع متفق على تحريمه، لكن الكلام في تفسير الحديث مع كون الصورتين محرمتين، فمن رجح الثاني قال هو مقتضى اللغة، ومن رجح الأول قال الراوي أعرف بما روى، لأن تفسير الصحابي لللفظ المحتمل بأحد محتمليه يجب اتباعه، كما قال ذلك الأصوليون ويلحق بالحديث على التفسير الأول كل بيع مؤجل الثمن أو مؤجل التسليم وجهل الأجل فيه، ويلحق بالحديث على التفسير الثاني بيع كل مجهول غير معلوم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.